بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في وصفه للإمام من أهل البيت فقال: الإمام المطهر من الذنوب، المبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ الكافرين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير. مخصوص بالفضل كله من غير طلب له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. يظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد. يظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد، كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة ضمن سلسلة عقائد الشيعة الإمامية يتناول شيئا من مواصفات الإمام وعلاماته، بعد أن تحدثنا فيما سبق عن الأدلة العقلية التي يقيمها الإمامية على لزوم نصب الإمام، وتحدثنا بشيء من الاختصار عن الأدلة النقلية والأحاديث التي تثبت إمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الليلة ننطلق من حديث مشهور ومعروف عن الإمام الرضا عليه السلام، وقد قاله أيام كان في مرو خراسان، حيث يقول الراوي أن القوم في المسجد أخذوا يتناظرون في أمر الإمامة. تعلمون في زمان المأمون العباسي كان الجو الفكري إلى حد ما مفتوحا، ونشط فيه مثلا من مدرسة الخلفاء الاتجاه المعتزلي والعقلي، وكان يأخذ جانب المناظرة والمناقشة وما شابه ذلك، وظل هذا مستمر إلى نهاية حكم المأمون عندما جاء بعده بمدة المتوكل فقضى على كل هذا الجو ومنع من النقاش والحوار والبحث وأغلق هذا الباب بشكل نهائي. لكن في زمان المأمون كانت المناظرات قائمة، كانت الأسئلة توجه، بل هو نفس المأمون عقد أكثر من جلسة مع الأئمة عليهم السلام، بل عقد ما يسمى اليوم بحوار الأديان، واستجلب أرباب المذاهب والأديان ليتناقشوا فيما بينهم. فمن الطبيعي أن هذه المسائل الفكرية تتموج وتنتشر وكل يدلو منهم بدلوه، فكان هناك نقاش حول موضوع الإمامة، من هو الإمام للمسلمين؟ النبي معروف، من هو الإمام بعد النبي؟ من يستحق الإمامة؟ ما هي الإمامة التي نتحدث عنها؟ هذا كان محور نقاش وحوار في مسجد مرو، وقد وصل الإمام الرضا عليه السلام إلى هناك، يعني في حدود سنة 201، نهايات سنة 200 أو بدايات 201 هجرية. فأحد أصحابه جاء إلى الإمام عليه السلام وسأله أين كنت؟ قال كنت في المسجد وقد دار أمر الإمامة والإمام وماذا يجب عليه ومن يكون. فالإمام عليه السلام تبسم فقال له مما تبسم؟ قال لأنهم لا يعرفون عن الإمامة الحقة شيئا، لما يتكلمون عن الإمامة هم لا يتكلمون عن الإمامة الإلهية التي هي في مرتبة النبوة من حيث الانتخاب الإلهي. فقال له فبين لي ذلك، فألقى عليه حديثا طويلا مفصلا في هذا الجانب، نقله ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتابه مباحث الحجة أو بحث الحجة، وهو حديث طويل وقيم المضامين والمعاني. انتخبنا منه جانبا وجزءا من هذه الكلمات لكي ننطلق منها للحديث عن بعض صفات الإمام بحسب نظرة شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم. أول ما يفتتح الإمام كلامه يقول الإمام هو المطهر من الذنوب، المبرأ من العيوب، وهذا يحمل معني العصمة والكمال الخلقي والخلقي. مطهر من الذنوب، لعل إشارة إلى ما جاء في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير المبرأ من العيوب إشارة إلى قاعدة كونها العلماء، وهي أن كل ما من شأنه أن ينفر الناس من النبي ومن الإمام فلا يمكن أن يكون موجودا فيه. فلو كان مثلا سمعة الإمام أو النبي سمعة مو زينة، لا يمكن أن يكون ذلك في هذا النبي. لو كان على سبيل المثال شكله شكلا قبيحا منفرا بحيث يعد عيبا في الخلق، هذا أيضا نفس الكلام. ولهذا مثلا بعض علماء الكلام من الإمامية عندما رأوا وصية الإمام الصادق عليه السلام إلى الإمام موسى بن جعفر في ضمن خمسة، هارون ووالي المدينة وحميدة وعبد الله الأفطح وموسى، استبعدوا هارون باعتبار من الواضح أن هارون لا يمكن أن يكون إماما معصوما من منتخبا من الله، ومثله والي المدينة لا ينال عهد الظالمين، وحميدة زوجة الإمام باعتبار أنها امرأة. يبقى عندنا موسى بن جعفر وعبد الله الأفطح وهما ابنان للإمام الصادق عليه السلام. العلماء في ذاك الوقت قالوا عبد الله الأفطح خلق مشوه لا يتناسب مع الإمامة، هذا مو مبرأ من العيوب، فيه عيب، وهذا العيب قد يؤثر على نفرة الناس إليه فينافي قاعدة اللطف من أن الله سبحانه وتعالى يجعل النبي والإمام بنحو يكون جاذبا للطاعة لا منفرا للعباد. من هنا مثلا اكتشفوا أنه لا يمكن، طبعا بالإضافة إلى أنه نص ماكو عليه عبد الله الأفطح، بس حتى بهذه القاعدة أيضا يمكن شنو استثناؤه. فالشخص المشوه خلقا المعيوب جسما بنحو يجعل نفرة من الناس تجاهه لا يمكن أن يكون نبيا ولا يمكن أن يكون إماما. وبهذا أيضا ردت الروايات التي تقول إن نبي الله أيوب قد ابتلي في بدنه بأمراض إلى حد أنه كانت مثلا الدود يخرج من أنفه ويدخل في فمه ويخرج من أذنه، قالوا هذا كله كلام باطل لا يصح، لأنه لا يمكن أن يبتلي الله عبده النبي المقرب بهذا الأمر، فإن فيه تنفيرا للناس وللعباد. من تصور تقعد ويا واحد إذا شوية خشمة في وسخ تتنفر منه، فكيف إذا دودة طالعة أو دودة داخلة؟ هذا أيضا يجعلك تنفر منه وتهرب منه، وهذا يخالف أن الله سبحانه وتعالى يقرب الناس من الطاعة. فهو إذن مطهر من الذنوب، مبرأ عن العيوب، مخصوص بالعلم. سنأتي بعد قليل على بيان هذه في جهة صفات العلم. موسوم بالحلم، رجل حليم لا ينفعل لأتفه الأسباب، لا يعاقب بلا مبرر، بل يتمسك بجانب الحلم باعتبار أن الحلم سيد الأخلاق. وترى أئمتنا عليهم السلام يشتمون أمام أنظارهم، ومع أنه عندهم قدرة على الدفاع أو الرد أو أمر أنصارهم بأن ينتقموا من ذلك، إلا أنهم كانوا يلتزمون جانب الحلم. نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين، طبعا هذه مو مدياتها بحسب التعبير السياسية والعسكرية بمقدار ما جهاتها الدينية. الإمام أصله أن يأتي لإنشاء نظام للدين يحرسه من الانفراط. نظام يعني شنو؟ هاي السبحة فيها شنو؟ فيها خرز وفيها خيط، يقال لهذا الخيط النظام، بحيث لو قطع في جهة تنفرد هذه الخرزات والسبحات. الإمام بالنسبة إلى الدين هو هكذا، لو لم يكن هناك إمام معصوم من الله عز وجل ينفرط أمر الدين وتضيع أحكامه، سواء كان هو الحاكم سياسيا أو لم يكن كذلك، لأن مهمته الأولى هي حفظ الدين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين وعز المسلمين، فإن عزة المسلمين أولا وبالذات إنما تحصل بعزة دينهم وتمسكهم بالحق. ثم يقول عليه السلام: الإمام واحد دهره. ما عندك 20 نسخة في نفس الوقت هذول عندهم تساوي، قد يكون مثلا في المرجعيات الدينية وهم ليسوا أئمة معصومين، من الممكن أن يشهد عصر مثلا 5 مراجع، قد يكونون أيضا متساوين في العلم ولا أفضلية لبعضهم على بعض بشكل واضح جدا، هذا ممكن، ولكن بالنسبة إلى الإمام المعصوم إذا كان إماما فعليا لا يدانيه أحد، لا يساويه أحد، بل غيره لا ينطق في حضوره. أمير المؤمنين عليه السلام كان الإمام في وقته، الحسن والحسين أيضا إمامان، لكن في حال حضور أمير المؤمنين لا ينطقون إلا عن أمره ولا يتصرفون إلا بإذنه. زين، فواحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله، ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل أو نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب. هذه إفاضة، الكمال الأخلاقي، كمال الفضل عنده، مو هو راح ودورها، تعلم على معلم أخلاق لين تخلق، تعلم على معلم قرآن لين صار عالم بالقرآن، تعلم على مدرس فقه لين صار عالم الفقه، لا، من غير طلب منه ولا اكتساب، وإنما ذلك إفاضة من الله عز وجل عليه. وإلا كيف تفسر أن الإمام الجواد عليه السلام وعمره 7 سنوات يتصدى لأمر الإمامة؟ متى لحق يدرس فقه؟ متى لحق يدرس تفسير؟ متى لحق يدرس ما أدري سائر العلوم؟ هؤلاء أفاض الله عليهم العلم. إشلون؟ إحنا لا نعلم، نعلم أنه أفاض عليهم ذلك ومنحهم ذلك. أسى بعضهم يعبر عنه بالعلم اللدني في قبال العلم الاكتسابي، لكن المعنى هو هذا المقصود. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذا كان الإمام الجواد من أبناء 7 أو 8 سنوات جاءته الإمامة، الإمام المهدي في حدود 5 سنوات 6 سنوات، وكان عالما بكل ما يحتاج إليه الخلق. إشلون؟ لا نعلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قرر ذلك. البعض اللي أراد أن يجرب ويمتحن، خلنا نمتحن ونشوف، راحوا إلى الإمام الجواد، جلسوا معه. المأمون العباسي بطلب العباسيين وغيرهم سوى 4 جلسات مع الإمام الجواد عليه السلام، وفيها فحول العلماء، فضلوا امتحنوا، اسألوه عما بدا لكم، كل شيء ما يخطر ببالكم من العلم اسألوه. فكانوا كلهم قد غرقوا في بحر علمه صلوات الله عليه. شلون هذا صار؟ صار بعد، وليست حالة واحدة وليست حالتين، وإنما هي متكررة مع سائر الأئمة كما سيأتي بعد قليل. يقولون، يقول الإمام عليه السلام: يظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد. قد والله كذبتهم أنفسهم ومنتهم الأباطيل، ما يحصل هذا في غير ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. هو النبي صرح بذلك: عترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. قال من قريش، قال من ولد الحسين، قال عترتي، قال ذريتي، هذه كلها تحصرها في نسل رسول الله، وبالذات بعد الحسين في ذرية الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا في شيء من الإضاءة على كلام الإمام الرضا عليه السلام. هلموا لندخل في بعض الصفات. الصفة الأولى أن الإمام في عرف إمامية لا بد أن يكون منتخبا من الله عز وجل، ليس هو انتخب نفسه يرشح نفسه يقول أنا أبغى أصير إمام، ولا أن البشر قد وافقوا على ذلك ورشحوا، ولا أن سلطان الوقت عينه ليكون كذلك. مما يحضر بالبال ولعله في بالكم أيضا أنه في زمان الإمام العسكري عليه السلام أخوه جعفر الكذاب كما هو التحقيق ابن الإمام الهادي عليه السلام، وكان له ارتباط بالخلافة العباسية، قال للخليفة العباسي: تعال عيني أنا في منصب أخي ورا والدي، انت عيني في منصب والدي اللي كان ومنصب اخي الان. فسخر منه. عباسيون بعضهم يعرفوا هذه الامور لكن جحدتها انفسهم ظلما وعدوانا. زين، فقال له: يا مائق، حتى اهانه يعني، يا مائق يعني يا احمق. زين، يا مائق، ان كان هذا من الله لك فلا تحتاج إلى تنصيبي، وإن لم يكن لك فلا ينفعك تنصيبي في شيء. منو راح يجي يصدقك أصلا؟ منو يجي يلتزم بقولك؟ حتى لو هم حسب التعبير هم ما جايين يقبلون بي أنا، يروحون يقبلون بأنه أنا نصبك إمام عليهم. طيب، فأولا هو انتخاب إلهي رباني مرتبط بأن انتخاب البشر كما لا يصح في النبوة كذلك هو لا يصح في الإمامة. هل رأيتم أحدا مثلا من الأنبياء جاء وانتخبه الناس فصار نبيا؟ كلا، هو يأتي منصبا من الله عز وجل، وأكثر الناس في العادة يخالفونه في أول الأمر إلى أن يفتح الله عليه. إن إمامهم هالشكل، يعطينا القرآن الكريم مثال جميل يحتاج لتأمل فيه على خطأ انتخاب البشر في المناصب الدينية، وذلك في الآية المباركة: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقات الله عز وجل. القصة هكذا مختصرا أقولها: بعد ما انحرف بنو إسرائيل بخروج موسى من بينهم وذهابه إلى ميقات ربه، إجا زعلان وعاتبهم ونكل بهم، عاتب أخاه هارون ليش لما شفته ما الشكل ما قاومت؟ أفعصيت أمري إلى آخره؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أنا سويت اللي علي. فصار القرار أن موسى ينتخب من 70,000 اللي هم كانوا بني إسرائيل، ينتخب من كل 1,000 رجل واحد أفضل هؤلاء الرجال تقوى علما أخلاقا دينا، ويجون هالسبعين يناجون الله عز وجل ويطلبون توبته على بني إسرائيل. نخبة 70,000، 70 شخص من كل 1,000 واحد شخص واحد هو أفضلهم. تتصور مثلا إذا من هالبلد هذا من كل 1,000 واحد أحسن واحد تنتخبه من النواحي الدينية والأخلاقية، شنو راح يطلع هذا؟ فيجوا 70 واحد. لما وصلوا إلى مكان المناجات لله عز وجل التفتوا إلى موسى وقالوا أرنا الله جهرة. عجيب، احنا جايبينكم على أساس تستغفرون الله للي خلفكم، وانتوا أحسن الناس بهالاعتبار، منتخبون من 70,000 بمعدل من كل 1,000 واحد، بعدين تجوا أرنا الله جهرة. والقضية معروفة في باقيها، أن الله سبحانه وتعالى قال له سلني ما سألوك فلن واخذك بما قالوا. فقال يا رب أنت بعد أعلم، يريدونك جهرة. فقال انظر إلى الجبل، خليهم يشوفوا الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، وإلا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وهم أيضا مصعوقين أموات. فلما أحياهم من جديد شنو هذا اللي تسوونه أنتم؟ عصيتم أمر ربكم؟ ليش تقولون هالحكي هذا؟ الله لا يرى. الشاهد هذا في هالقضية شنو؟ أن الانتخاب من 70,000 واحد 70 شخص، وهذول النخبة الأفضل، ومع ذلك لما راحوا لهناك الشكل طينوها حسب التعبير. شلون مثل هذول تريد ينتخبون نبي؟ شلون مثل هذول ينتخبون إمام؟ هذا لا يمكن. هذا لأجل بيان أن البشر ليس في طاقتهم واستطاعتهم أن ينتخبوا إمامهم الإلهي. نعم إمامهم السياسي ما في مانع، إمامهم المحدود إمام جماعة ما في مانع، لكن الإمام الإلهي الذي هو بمقاييس علي بن أبي طالب عليه السلام، هؤلاء لا يستطيعون أن ينتخبوه، وإلا يصير مثل قضية نبي الله موسى. فأولا الإمام منصب إلهيا، منتخب إلهيا، منصوص عليه إلهيا، لا الإمام اللي قبله يقدر يغير ولا يقدر يبدل ولا يقترح ولا يأخر. لو فرضنا أن إماما من الأئمة أراد أن يعين غير الأسماء المعينة لا يستطيع ذلك، يرتكب أثما ويخرج عن الأسماء، وهذا خلاف الفرض. زين، مو لأنه يميل إلى هذا أكثر أو يحب ذاك أكثر أو هذا قريب منا أكثر، لا، وإنما هي أسماء معروفة محددة منصوصة من زمان رسول الله محمد. بطبيعة الحال سيكون من صفاته العصمة كما ذكرنا في أول الحديث. هذا مبرأ من الذنوب، لا يوجد له ذنب لا صغير ولا كبير، لما تقدم في حديثنا من أن وجود الذنب عند شخص يستتبع مجموعة أمور. لو كان القائد يجري عليه الذنب فمن الممكن أن يكذب على الله، لأن هذا أيضا شنو؟ الكذب ذنب من الذنوب. من الممكن أن يخطئ بالناس الطريق متعمدا، لأن هذا ذنب من الذنوب. من الممكن أن يرتكب والعياذ الله والعياذ بالله بعض الذنوب، يشرب الخمر، يزني إلى غير ذلك. وآنئذ وظيفة الناس مو بس أن لا يطيعوه، وإنما يجب عليهم الإنكار عليه والتجهم في وجهه والعبوس. فوين من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونفس الكلام يجري بالنسبة إلى الإمام، لا بد أن يكون معصوما، وكذلك لا بد أن يكون محتويا على علم لا يطيقه سائر البشر وهو منتهى الاستطاعة البشرية. أكو بعض العلوم فوق طاقة البشر وهي مختصة بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى جعل قسما من الغيب لا يطلع عليه أحدا، وقسم آخر لا، من ارتضى من رسول زين يطلعه عليه. فما كان في طاقة البشر من تحمل العلم الله سبحانه وتعالى يهبه للنبي ويهبه للإمام عبر النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن الله كما يقول الإمام الصادق أحكم، يعني أكثر حكمة من أن يفترض طاعة شخص على العباد ولا يكون عنده كل ما يريدون. مثلا يسألون مسألة في الفقه يقول لا والله لازم أراجع وأسأل الأستاذ مالي عشان. يسألون في القرآن نفس الكلام، يسألون في التاريخ نفس الكلام، يسألون في المستقبل نفس الكلام، يسألون في العقليات نفس الكلام. لا، لا بد أن يكون الإمام حائزا على كافة أنحاء العلوم والمعارف التي قد يحتاج إليها العباد، ومن دون ذلك لا يكون إماما. ولهذا كان يتحدى أدعياء الإمامة بمثل هذه الأسئلة. الإمام الصادق عليه السلام تحدث عن آخر الزمان، وكان زرارة ابن أعين جالسا قال فإذا وجدنا أشخاص في آخر الزمان يدعون الإمامة فماذا نصنع؟ قال سلوهم عما لا يستطيع الإجابة عنه سوى الإمام. مثلا سأل عن أمور مغيبات، أنا أمس وين كنت مثلا، اليوم شنو سويت الصباح على سبيل المثال، وأمثال ذلك مما لا يطلع عليه من لم يكن له اتصال بالله عز وجل، فضلا عن المسائل العلمية الدقيقة والمعقدة. اسألوهم راح تشوفوا أن هؤلاء يوقفون فيها. وهذا واحد من الموارد التي بها أبطلت إمامة عبد الله ابن موسى الكاظم. عبد الله ابن موسى أخي الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، رجل كبير بقد عم الإمام الجواد، والإمام الجواد كما ذكرنا في بعض المواضع ولده أبوه متأخرا وعمره 42 سنة زين، فإذا كان عمره 9 سنوات يعني عمر والده ذاك الوقت مثلا حدود 50 سنة، عمه أيضا لازم يكون بهالحوالي من العمر. وكان الإمام الكاظم له أولاد كثيرون، فلما جاءت الإمامة للجواد عليه السلام وكان من حيث العمر صغير 7 سنوات 8 سنوات، ادعى الإمامة من عبد الله ابن موسى. بعض أبناء الأئمة قد لا تكون معارفهم حول الإمامة كاملة، يتصور الإمامة معناها أنه واحد مثل شيخ يجي ويتقدم الجماعة وشوي شوي يصير عندهم ثقة به ويشوفون من علمه وخلص يقبلونه، مو أنه مثلا موضوع غيبي وإلى يكون. قسم من أولاد الأئمة هكذا، وأولاد الأئمة غير الأئمة أنفسهم، مثل ما أن البشر يتفاوتون أولاد الأئمة أيضا كذلك، أو أن بعضهم تطمعه الرئاسة وحب الزعامة، خلينا نذب الميدار كما يقولون في البحر لعله تعلق سمكة. فعبد الله بن موسى لما توفي الإمام الرضا عليه السلام واستشهد، إجا وتصدر المجلس، الناس جايين أيضا، بعضهم تصور أنه هو، مع أن عند الإمامية لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين، وهي من علامات الإمامة أيضا، هذا شيء متسالم عليه بين الإمامية أنه بعد الحسن والحسين لا تكون هناك إمامة، فأي أخ ادعى بعد إمامة أخيه ما يقبلون منه، بس هذا بعد سواها. فأقبلوا عليه يسألونه، فقام يجيب بأجوبة مشرقا تارة ومغربا أخرى، حتى بعض الحاضرين من كبار الرواة وأصحاب الأئمة استغربوا، شلون هالأجوبة هذه، هذا غير العلم الذي حدثنا به أئمة أهل البيت عليهم السلام. فاستنجدوا بالإمام الجواد وقالوا له: يا أبا جعفر، هذا عمك. قام يخيط وخربط حسب التعبير، أدرك شيعة أبيك. فجاء الإمام عليه السلام، صور واحد عمره 8 سنوات، وهذا مثلا عمره 50 سنة أو أكثر أو أقل، زين. فقال له الإمام عليه السلام في ذلك الوقت: يا عم، إنه لكبير أن تقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل وقد أفتيت في أحكامه بما يخالف الحق. فقال له: وماذا؟ فبين إليه وين أخطأ. قال: إذن شنو الصحيح؟ فأجاب الإمام على كل مسألة مسألة بشكل دقيق وواضح. وهذول قالوا أيضا: نعم، هكذا سمعنا من أئمة أهل البيت عليهم السلام فيما سبق من الأزمان. فهذا العلم اللي مختص بالإمام علم إلهي مفاض، وأحيانا مو فقط مربوط بالفقه والتفسير وما شابه ذلك، وهذا كان واحد من أسباب إيمان هشام بن الحكم، هذا العالم الجليل. يبدو كان نبوغه مبكر، لأنه لما إجا إلى عند الإمام الصادق عليه السلام كان من أبناء 18 سنة، وذاك الوقت كان يعد من الفلاسفة. تصور واحد عمره 18 سنة بس عنده قدرة في المباحث العقلية والفلسفية كبيرة. فواحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال له: إذا تحب أوديك لجعفر بن محمد بسم الله. قال: إيه نعم، أنا عندي أسئلة إليه، أريد أسأل في بعض المسائل. فجاء إليه، استأذن من الإمام، قال له: خلي تفضل ما يخالف. فخرج هذا الوسيط من أصحاب الإمام، ذكر أنه هذا هشام بن الحكم دوخ اللي ما يدوخ حسب التعبير، ما حد يوقف قدامه في المسائل اللي عنده على صغر سني. فيقول: رجعت إلى الإمام الصادق وقلت له: يا أبا عبد الله، إنه هشام بن الحكم، ترى دير بالك، هذا يعني كأني مثلا خايف على الإمام منه. فضحك الإمام عليه السلام، وعلمت أنني قد أخطأت، أنا شلون أشكك في الإمام المنصوب من قبل الله علشان والله زيد أو عبيد. فقال: أدخله عليه. دخل عليه، فبدأ هشام وأجابه الإمام عن 50 مسألة فلسفية معقدة مثل ما يشرب جرعة الماء، وهذا مدهوش. ثم قال له الإمام الصادق: أنا أسألك سؤال، واضطرب في طلبه أسبوعا. أسألك سؤال روح دور على جوابه، ما أبغى تتجاوب الحين، جاوب دور عليه أسبوع كامل فكر فيه. وفعلا سأله سؤال هشام، راح دور راجع سأل صعد نزل ماكو جواب أصلا. فرجع إليه بعد 4 أو 5 أيام وقال له ما وجدت جوابا. فأجابه الإمام في اللحظة، قال له جوابه كذا وكذا. فقال له هشام، يا أبا عبد الله، هذا القرآن واضح أنه شلون تدري عنه وتعرفه، والحديث والأحكام كذلك، وهذا يعني علم الفلسفة، من أين علمته؟ فقال له يا هشام، إن الله أحكم من أن يفترض طاعة رجل على الخلق ثم لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه. فقال هشام عندئذ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك ولي الله وحجته على خلقه. وهكذا سائر العلوم. ذكرنا في وقت من الأوقات أن الإمام الباقر عليه السلام دخل على هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي الظالم، وكان يريد أن يخجل الإمام، فقال له ارمي الغرض، يعني هذا هدف بالقوس أو السهم على نقطة المركز. وكان غرضه من ذلك أن يخجل الإمام الباقر، ذاك الوقت عمره فوق 50، طيب، وكان بادنا الإمام، يعني شوية حمل اللحم كما يقولون، وجاي الآن من سفر بعيد من المدينة إلى الشام، طيب. فكان غرض هشام ابن عبد الملك لعنة الله عليه أنه لما الإمام يرمي هذا الغرض، إما أصلا ما بيوصل إلى هناك لضعفه، أو لا يوصل بس يضرب يمين ولا شمال يصير مضحكة. فقام الإمام بالاعتذار من ذلك، قال له أنا كبر سني عن هذه الأمور. قال له لا أعفيك، لا بد أن تسوي، أنا وراي حسب التعبير غرض وهدف، أريد أخجلك بين الناس. وتدرون الأئمة عليهم السلام يدفعون الأمر بالرفق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فأخذ القوس ورمى في نقطة المركز بالضبط، كأنما على المليمتر. فدهش هشام ابن عبد الملك، شنو هذا؟ قال ارمي ثانيا. قال لعله صارت صدفة هذه. فرمى ثانيا فشق السهم الأول إلى نصفه، مو ضرب جنبه، لا، في قلب السهم السابق. فدهش هشام، قال والله ما رأيت مثل هذا الرمي في العرب أبدا، من أين تعلمت الرمي يا أبا جعفر؟ ألم تقل إنك لا تستطيع ولا كذا؟ قال عرفته قبل هذا. فقال له فهل يتقن جعفر، لأنه الإمام الصادق وياه، هل يتقن جعفر ما تتقن؟ قال نعم، نحن أهل البيت نتوارث الكمال واحدا بعد الآخر، حتى في هذا الموضوع، لأن الله سبحانه وتعالى يزودهم بمثل هذا الأمر. فعلمهم علم إلهي هو أقصى ما يستطيع البشر أن يصل إليه، وكله إفاضة من عند الله عز وجل. هذا أمر ثاني. والأمر الثالث الكمالات الأخلاقية والكمالات الخلقية، أشرنا إليها. الخلقية يعني في البدن، ما يكون فيه شيء منفر للخلائق وللعباد، ما يكون فيه شيء قبيح، زين، مو معنى ذلك يصير ملك جمال الكون، لا، هذا ما مطلوب، ولكن لا يكون فيه شيء مشوه، شيء مقبح، شيء منفر كما ذكرنا قبل قليل. وفي الجانب الأخلاقي أيضا الكلام هو نفس الكمال، نفس الكلام، فهو واحد دهره كما يقول الإمام الرضا عليه السلام، لا مثيل له، لا نظير له، لا عديل له في زمانه بل هو الأول في كل هذه الأمور. هذه جملة من الصفات، ومنها أنه مزود بكرامات إلهية يستعملها وقت الحاجة إليها. وبعض الناس يقول ليش ما سوى الإمام هالشكل بالمعجزة، وليش ما سوى ذاك الشكل بالمعجزة، شنو الإمام يعني بناء على اقتراحاتي أنا أجي أسوي بهالطريقة؟ لا، حتى النبي ما كان يصنع هكذا. قالوا له يا رسول الله خلي لنا فد شكل اللي نذهب إلى الشام في ليلة ونغدو في ليلة أخرى. النبي صلى الله عليه وآله رفض منهم الاقتراحات هذه كلها. أنا عندي معجزة معينة الله يعينني عليها وهي دلالة صدق، أما أجي أسوي على كيفك وأنت اللي تبغيه وأنت اللي تريد وحسب مشتهياتك، هذا لا، ليس شأن الإمام ذلك. فالأئمة عليهم السلام قد يزودون بكرائم وكرامات هي أشبه بالمعجزات عند الأنبياء. المعجزة تعريفها الواضح هي خرق الطبيعة مع ادعاء النبوة. هنا ما في ادعاء النبوة، ولكن تأييد إلهي لموقع ومنصب هذا الإمام المعصوم. ينقلون مثلا كثير من الأمور في كتب المعاجز، مثلا عن الإمام الهادي عليه السلام أن خليفة الوقت في زمانه أراد أن يعبث بالإمام وأن يسخر منه وأن يستهزئ به، فدعاه على مائدة طعام وجاء بساحر من سحرة الهند. فلما جلسوا على المائدة هذا المتوكل عهد إلى ساحر أنه كل ما يريد علي بن محمد يتناول شيء يسوي سحر اللي يقفز هذا الشيء منه، ترد قرص يريد يأخذه أنت سوي سحر اللي يهرب الخبز منه يقفز غير ذلك. هل السحر حقائق أو لا وكيف وكذا، هذا الآن مو بحثنا، ذكرناه ربما في بعض المحاضرات القديمة. فلما صار هالشكل بالفعل الإمام أراد أن يتناول شيئا من المائدة، إذا سوى ذلك الشعب ذمالته ولم يستطع الإمام، أراد أن يمد يده إلى شيء آخر نفس الكلام، ثالث نفس الشيء، والإمام عليه السلام ينظر إليه بغضب. فطالت السالفة وكان على الجدار ستار عليه صورة أسد، فقال الإمام عليه السلام الهادي عندها وأشار إلى الأسد خذ عدو الله من مكانه، فتحول ذلك الرسم إلى صورة أسد وابتلع هذا الساحر وانتهى أمره. الجل كل متعجبون في ذلك، احنا ايضا نتعجب في هذا في بادئ الامر، لكن اذا عرفنا ان لاهل البيت عليهم السلام مقاما تكوينيا من عند الله عز وجل وكرامات إلهية يستعملونها عند الحاجة الملحة إليها لا نستغرب من ذلك، كما كان أكثر من 4000 معجزة نقلوا لرسول الله محمد. قلنا هذه ليست بحسب الاقتراح ولا بسبب العبث، وإنما عندما يكون هناك مبرر واضح تتدخل القدرة الإلهية في نصر أوليائه وأوصياء أنبيائه في مثل هذا الأمر. وهذا حصل مرارا وتكرارا منهم صلوات الله وسلامه عليهم، والكتب التي ألفت في معاجز وكرامات الأئمة أكثر من أن تحصى ما ذكر فيها من حوادث، بحيث يستطيع الإنسان الاطمئنان التام إلى حصول هذه الأمور في الجملة. فإذا الإمام هو هكذا مزود بكرامات الله عز وجل، منصوص على إمامته بمختلف الوسائل، بعضها كما ذكرنا مثل نص النبي صلى الله عليه وآله، حديث اللوح قد ذكرنا، بعضها بالعنوان العام من قريش عترتي أهل بيتي 12 إلى غير ذلك، وبعضها بالأسماء واحد واحد، وبعضها إمام ينص على إمام من بعده ويعينه بمختلف الطرق. مرة يقول قوله قولي وأمره أمري فينزل التالي له منزلته، مرة يقول صاحبكم من بعدي فلان، وهكذا مختلف أنحاء النصوص بمختلف العبارات اللي يستفيد منها السامع أن هذا موقعه كموقع أبيه الإمام السابق، وأن هذا يكون لاحقا له، وأحيانا نفس الإمام تتضافر بالنسبة إليه عشرات الطرق والوسائل والعلامات اللي من خلالها يعرف هذا الإمام التالي له. إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه كان وصي أبيه، ومن طرق النص على إمامته أنه كان يحيل إليه الأسئلة الصعبة. ذكرنا في ليالي شهادة أمير المؤمنين عليه السلام كيف أحال له أسئلة الخضر وأجاب عليها الإمام الحسن عليه السلام بتمامها، وهكذا في موارد كثيرة كان يحيل الإمام. في رسول من معاوية جاء إلى الكوفة وعنده مسائل سأله إياها ملك الروم وعجز هو ومن عنده أن يجيب عليها، فجاء مرسول من هناك متخف للإمام علي عليه السلام وقال أنا من شيعتك وعندي مسائل، قال له لست من شيعتي ولكن ما هي مسائلك؟ فأدلاها إليه، فأشار إلى الإمام الحسن وقال له أجبه يا أبا محمد. فإذا سئل الإمام عن مسائل خاصة لا يعلمها إلا من كان عنده علم الإمامة يحيلها عن، مثلا الإمام الحسين كان موجود ما أحالها عليه، ولو أحالها عليه لا مشكلة، لكن الآن هو في صدد أن يبين مكانة الإمام الحسن وإمامته من بعده. الإمام الحسن كان وصي أبيه، لذلك والإيصاء أيضا هو أحد أنحاء النص على الإمامة، فأوصى الإمام أمير المؤمنين ولده الحسن بأن يشيعه في نفر من الناس، ليصير تشيع عام كل أهل الكوفة لا، وإنما عدد من بني هاشم وخلص الأصحاب، وأن يكون ذلك في الليل، وأن يخرجوا من الكوفة إلى ظهر الكوفة حيث الذكوات البيض كانت تسمى، اللي الآن هي النجف الأشرف موضع الإمام عليه السلام، وأنه سيلقى هناك قبرا جاهزا وساجة منقورة وأن يضعه فيها. وبالفعل الإمام الحسن نفذ هذه الوصية وخرج في جمع من بني هاشم ومن خلص أصحابهم في الليل إلى ظهر الكوفة، وهناك دفن إمامنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بواسطة الحسن وبقية أبنائه، ورجعوا متحسرين باكين متأثرين للغاية أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى نحبه ولم تنتفع الأمة بطول بقائه، ومع ذلك كان ألمهم عظيما وكان حزنهم كبيرا وحق لهم ذلك، فمن مثل أمير المؤمنين يفقد ومن مثل شخصيته ينتهي عمره؟ كان الألم أكبر من التحمل. هذا مع أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام دفن في يوم شهادته، لم يعطل 3 أيام، ولم تدس على ظهره وصدره خيل الأعوجية، ولم تسب نساؤه، ولم تحرق خيامه، والحسن المجتبى كان في معية بقية إخوانه وأصحابه هلم الخطب في سيدنا ومولانا زين العابدين عليه السلام وأبيه الحسين. فقد بقي الحسين 3 أيام على رمضاء كربلاء، تصهره حرارة الشمس وتسفي عليه الرياح الذاريات، وهو معطل. يا ناس، يا قوم، يا مسلمون، تنادي زينب: أما فيكم رجل مسلم فيواري هذا الغريب؟ الآن أنتم طالعين دفنتوا خوارجكم، دفنتم مجرميكم، وعطلتم ابن بنت رسول الله وصبط رسول الله، جنازته معطلة هكذا، مو ساعات وإنما 3 أيام بقيت هكذا بأبي وأمي على رمضاء كربلاء، إلى أن جاء زين العابدين بعد 3 أيام ورأى تلك الأجساد الطاهرة والجثامين المقدسة. حين ظهر علمه حسين والله يعلم بحال، حين ظهر علمه حسين والله يعلم بحاله، دال الجفن والتابوت لف الضارية وشال، ولم الجسد المقطع وجمع جملة وصاع. عجب منا على قبره قلبه من شطر شطره، وإماما لا قلنا الجسد لما جاب البارية صحيح الحصير جابه وضع عليه كل الأجزاء، لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاه بجنبه والجسد مجموع. هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ويلي، ومن قلوبهم يشفون رأس ابن بنت محمد ووصيه في المسلمين. على قناة يرفع نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين والسامعات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.